أحمده سبحانه وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد ذلك قال رحمه الله:
فصل. ومن ذلك الاقتصاد في السنة واتباعها كما جاءت بلا زيادة ولا نقصان، مثل الكلام في القرآن وسائر الصفات. فإن مذهب سلف الأمة وأهل السنة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هكذا قال غير واحد من السلف. روي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وكان من التابعين الأعيان قال: ما زلت أسمع الناس يقولون ذلك. والقرآن الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن الذي يقرأه المسلمون ويكتبونه في مصاحفهم، وهو كلام الله لا كلام غيره، وإن تلاه العباد وبلغوه بحركاتهم وأصواتهم. فإن الكلام لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا مؤديا. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وهذا القرآن في المصاحف كما قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال تعالى: يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وقال: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. والقرآن كلام الله بحروفه ونظمه ومعانيه، كل ذلك يدخل في القرآن وفي كلام الله. وإعراب الحروف هو من تمام الحروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: حفظ إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه.
هذا الفصل ذكر فيه الشيخ رحمه الله ما يتعلق بعقد أهل السنة والجماعة في مسألة القرآن، وذلك أن الذين كتب إليهم الشيخ رحمه الله وقع عندهم التباس أو اختلاف في بعض ما يتعلق بما يجب اعتقاده في كلام الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن ذلك الاقتصاد في السنة، أي من الأبواب التي وقع فيها خلل وخرج بها طوائف من المسلمين عن طريق السلف الصالح، الاقتصاد في السنة واتباعها كما جاءت بلا زيادة ونقصان، مثل الكلام. وهذا مثال لما يجب الاقتصاد فيه ولما يجب فيه ترك طريق الضلال بالزيادة أو بالنقصان. الكلام أي كلام الله تعالى، ولذلك يقول: الكلام في القرآن وسائر الصفات. وقد تقدم في الدرس السابق ما يتعلق بشيء من الصفات، لكنه في هذا يتكلم في مسألة القرآن خصوصا، وهي مسألة من المسائل الكبار التي جرى لأهل السنة فيها خلاف كبير مع مخالفيهم، وحصل بها على أهل السنة بلاء عظيم، لا سيما في زمن الإمام أحمد رحمه الله ومن قبله، ونبتت الجهمية وهم خصوم أهل السنة والجماعة في هذه الصفة، وهي صفة كلام الله تعالى. بين ما يعتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب فقال: فإن مذهب سلف الأمة وأهل السنة أن القرآن كلام الله، أي تكلم به سبحانه وبحمده. وقوله منزل غير مخلوق ليرد به على من ضل في هذا الباب، فقوله منزل هذا تأكيد لكونه من الله جل وعلا وأنه كلامه. وقد جاء الخبر بتنزيل القرآن في ما لا يحصى من الآيات في كتاب الله تعالى وفي هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله غير مخلوق هذا فيه الرد على الذين قالوا إنه منزل وإنه مخلوق، فقوله غير مخلوق هذا رد على معتزلة الذين قالوا إن القرآن كلام الله ولكنه مخلوق. في قوله منزل غير مخلوق رد على طوائف الضلال في هذه الصفة. منه بدأ أي ابتدأ الكلام به سبحانه وبحمده، وليس الكلام لجبريل ولا لغيره كما يقوله من ضل في هذه الصفة. فقوله أهل السنة والجماعة منه بدأ بيان أن الذي تكلم به هو الله سبحانه وبحمده، لم يبتدئ من غيره، فلم يتكلم به جبريل ولم يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، بل المتكلم به هو الله سبحانه وبحمده، وإليه يعود أي إليه يرجع. وهذا فيه الإشارة إلى ما يكون في آخر الزمان من ارتفاع القرآن، كما جاء ذلك في عدة آثار عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن القرآن يسرى عليه في ليلة، فلا يبقى في صدور الرجال منه شيء ولا في المصاحف منه شيء، فيصبح الناس منه فقراء، يعني ليس عندهم منه شيء. وهذا في آخر الزمان عند ترك العمل بالقرآن وعند تعطيله يرفعه الله تعالى، وهذا معنى قوله رحمه الله وإليه يعود. وعلى هذا عقد أهل السنة والجماعة، هكذا قال غير واحد من السلف، يعني هذا ليس قولا لواحد منهم، بل هذا قول غير واحد منهم. روي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وكان من التابعين العيان قال: ما زلت أسمع الناس يقولون ذلك. وهنا تنبيه مهم لمسألة، وهي كيف ننسب هذا القول للسلف؟ هل ننسب القول إلى السلف بالنظر إلى قول أحدهم أو بالنظر إلى قول مجموعهم؟ قد يقول أحد السلف قولا لكنه لا يكون هذا هو مذهب السلف، لأن مذهب السلف هو طريقتهم، وهذا لا يمكن أن يكون من واحد منهم ولا يختزل في قول واحد، إنما ما شاع وانتشر وتواطأت عليه كلماتهم واتفق النقل عنهم فيه هو ما يمكن أن يقال إن هذا هو منهج السلف. ولذلك الآن تجد أن بعض الناس يقول مثلا منهج السلف في المسألة كذا، ثم إذا قلت منين هذا الكلام، قال سفيان الثوري، قال سفيان بن عيينة، قال فلان من السلف. هذا صحيح، يمكن أن يقال هذا من مذاهب السلف ومن أقوال السلف إذا ثبت الإسناد والنقل عنهم، لكن لا يمكن أن يقال هذا منهج السلف وهو قول واحد منهم، إنما يقال كما قال عمرو بن دينار: ما زلت أسمع الناس يقولون ذلك. ومقصود بالناس ليس مقصوده بالناس البقالين ومن لا يحتفل بأقوالهم، إنما مقصوده بالناس أي الأئمة وأهل العلم والمعروفين بالنقل والأخذ عنهم، هذا هو الذي ينقل عنهم عمرو بن دينار رحمه الله. قال: والقرآن الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن الذي يقرأه المسلمون ويكتبونه في مصاحفهم. هذا كلام الله تعالى، فلا يخرج القرآن عن كونه كلام الله تعالى بقراءة التالين ولا بكتابة الكاتبين، فهو كلام الله تعالى ما كان في صدور الرجال وما كان في المصاحف وما كان في الأوراق، فهو كلام الله تعالى، لا يخرج بهذا عن كونه كلام الله جل وعلا. وكذلك بنقل النقلة لا يخرج، بتلاوة التالين لا يخرج عن كونه كلام الله جل وعلا. ولذلك يقول: وهو كلام الله لا كلام غيره، وإن تلاه العباد وبلغوه بحركاتهم وأصواتهم أي المخلوقة، فإن الكلام لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا مؤديا، فهو كلام الله تعالى. ولذلك قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. وهو منين يسمع كلام الله؟ من المبلغ، فالمبلغ كونه نقل كلام الله تعالى وتكلم به لا يخرج بهذا عن كونه كلام الله تعالى. وكذلك قالوا: هذا القرآن في المصاحف، كما قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. واللوح المحفوظ هو اللوح الذي كتب الله تعالى فيه كل شيء حتى قيام الساعة، ولا يخرج عن كونه قرآنا وأنه كلام الله تعالى مع كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ. وقال تعالى: يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، فهو مكتوب ولا يخرج به عن كونه كلام الله تعالى. وقوله: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. كل هذه الأدلة ساقها المؤلف لبيان أن القرآن كلام الله تعالى، هذا وصفه وهذه حقيقته، لا يخرج بكونه مكتوبا ولا محفوظا ولا متلوا عن كونه كلام الله تعالى. يقول: والقرآن كلام الله بحروفه ونظمه ومعانيه. وهذا فيه الرد على الذين يقولون إن المعنى من الله والنظم من محمد أو من جبريل، وفيه الرد على الذين يقولون إن المعاني ليست من كلام الله إنما الحروف. هذه كلها ضلالات وانحرافات. الشيخ رحمه الله يقرر هذا لا ابتداء، إنما يقرره ردا على من ضل في هذه الأبواب. قال رحمه الله: كل ذلك يدخل في القرآن وفي كلام الله. ثم انتقل قال: وإعراب الحروف هو من تمام الحروف أي من كمالها، وإعرابها هو القراءة بها كما أنزلت، وهذا معنى قوله من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات. وهذا الحديث جاء من طرق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن غيره، لكن هذه الرواية لا تثبت، قوله فأعربه ليس لها إسناد مستقيم، وإنما المحفوظ من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات، هذا جاء في الترمذي وغيره عن عبد الله بن مسعود بإسناد جيد. قال: وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: حفظ إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. إعراب القرآن يشمل هنا لفظه ومعناه، لأنهم ذكروا بعض الحروف ففهم أن الإعراب أمر زائد على قراءة الحروف، بل هو القراءة التي يكون فيها فهم وتدبر لمعاني كلام الله تعالى. قال: وإذا كتب المسلمون مصحفا، نعم،
وإذا كتب المسلمون مصحفا فإن أحبوا أن ينقطوه ولا يشكلوه جاز ذلك، كما كان الصحابة يكتبون المصاحف من غير تنقيط ولا تشكيل، لأن القوم كانوا عربا لا يلحنون. وهكذا هي المصاحف التي بعث بها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار في زمن التابعين، ثم فشل اللحن فنقطت المصاحف وشكلت بالنقط الحمر، ثم شكلت بمثل خط الحروف، فتنازع العلماء في كراهة ذلك، وفيه خلاف عن الإمام أحمد رحمه الله وغيره من العلماء، قيل يكره ذلك لأنه بدعة، وقيل لا يكره للحاجة إليه، وقيل يكره النقط دون الشكل لبيان الإعراب، والصحيح أنه لا بأس به، والتصديق بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا المقطع بيان لما جرى من تغيير في المصحف، وهو على نوع نوع استطراد ليس له اتصال بمسألة كون القرآن كلام الله، ولذلك قال: وإذا كتب المسلمون مصحفا فإن أحبوا ألا ينقطوه، يعني لا يجعلوا فيه نقطا ولا يشكلوه، وهو علامات الإعراب الفتحة والضمة والكسرة، جاز ذلك كما كان الصحابة يكتبون المصاحف من غير تنقيط ولا تشكيل. ثم بين أن هذا الذي حصل إنما هو للحاجة، النقط والشكل دعت إليه الحاجة، وبهذا يخرج عن كونه بدعة. فمن قال إن النقط والشكل بدعة، نقول إن البدعة هي إحداث طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، وكون المصاحف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تنقط ولم تشكل، فالجواب إن ذلك لم يكن محتاجا إليه، لأنهم أصحاب لسان ويعرفون الشكل والحروف من غير نقط، لكن لما دعت إلى ذلك حاجة فإنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك جمع الصحابة رضي الله عنهم المصاحف ولم تكن مجموعة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أجمعوا على جمعها للحاجة إلى الجمع، فكذا النقط والشكل وسائر ما حصل من وسائل حفظ القرآن وأسباب إقامة قراءته، فإن ذلك من الإحداث الجائز الذي لا يدخل في نطاق البدعة. وهذا ما أشار إليه الشيخ رحمه الله في بيان سبب هذا النقط والشكل. رجع الآن إلى مسألة الكلام وما يتعلق بها. قال: نعم،
والتصديق بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يتكلم بصوت وينادي آدم عليه السلام بصوت، إلى أمثال ذلك من الأحاديث، فهذه الجملة كان عليها سلف الأمة وأئمة السنة، وقال أئمة السنة: القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، حيث تلي وحيث كتب، فلا يقال لتلاوة العبد بالقرآن إنها مخلوقة، لأن ذلك يدخل فيه القرآن المنزل، ولا يقال غير مخلوقة، لأن ذلك يدخل فيه أفعال العباد. ولم يقل قط أحد من أئمة السلف إن أصوات العباد بالقرآن قديمة، بل أنكروا على من قال لفظ العبد بالقرآن غير مخلوق. وأما من قال إن المداد قديم فهذا من أجهل الناس وأبعدهم عن السنة. قال الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، فأخبر أن المداد يكتب به كلماته. وكذلك من قال ليس القرآن في المصحف، وإنما في المصحف مداد وورق أو حكاية وعبارة، فهو مبتدع ضال، بل القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو ما بين الدفتين، والقرآن في المصحف على الوجه الذي يعرفه الناس له خاصة يمتاز بها عن سائر الأشياء.
هذه مسائل ذكرها المؤلف رحمه الله مما يتعلق بمسألة القرآن وثبوت صفة الكلام لله تعالى. يقول رحمه الله: والتصديق بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يتكلم بصوت وينادي آدم عليه السلام بصوت، إلى أمثال ذلك من الأحاديث، يعني التي تثبت أن كلام الله تعالى بصوت. وهذه المسألة ظل فيها من ظل من المنحرفين عن الكتاب والسنة، فأنكروا أن يكون كلام الله تعالى بصوت، بل قالوا كلامه كلام لا صوت فيه، وهذا مما يرد عليه كتاب الله تعالى، فإن الله تعالى ذكر في الكتاب مناداته سبحانه وبحمده في مواضع عديدة، وهذا النداء لا يكون إلا بصوت، فإنه لا يمكن أن يكون نداء إلا بصوت. وكذلك جاءت الحديث ما ذكر المؤلف رحمه الله أن الله يتكلم بصوت، جاء هذا في عدة أحاديث، منها الحديث الذي ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري أن الله تعالى ينادي آدم بصوت، قوله بصوت أي يسمع، وأضاف النداء إلى الله تعالى. وهذه المسألة قال فيها المؤلف رحمه الله فهذا إلى أمثال ذلك من الأحاديث، يعني التي فيها إثبات الصوت لله تعالى، فهذه الجملة كان عليها سلف الأمة وأئمة السنة، فإنهم يقرون بأن كلام الله بصوت وليس كلاما نفسيا كما يقوله من يقوله، وهذا أمر متفق عليه بين سلف الأمة. والذي أحدث نفي أن يكون كلامه بصوت عبد الله بن كلاب في المئة الثالثة، وأما من قبله من الأئمة فهم على ما ذكر الشيخ رحمه الله. وقال أئمة السنة: القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق حيث تلي وحيث كتب، فلا يقال لتلاوة العبد بالقرآن إنها مخلوقة، لأن هذا تلبيس، قال لأن ذلك يدخل فيه القرآن المنزل. وهذا فيه بيان سبب إنكار من أنكر من السلف أن يقال تلاوة بالقرآن مخلوقة، لأنه يوحي بأن القرآن مخلوق، ولذلك نهى السلف عن مثل هذه الكلمات الموهمة التي استتر بها بعض المبتدعة لإخفاء ما يعتقدونه من أن كلام الله تعالى مخلوق. فقوله رحمه الله لأن ذلك يدخل فيه القرآن المنزل، هذا بيان لسبب كراهية جماعة من الأئمة أن يقول الرجل تلاوتي بالقرآن أو لفظي بالقرآن مخلوق. قال: ولا يقال غير مخلوقة، لأن ذلك يدخل فيه أفعال العباد. شوف سبحان الله العظيم، هنا يتبين دقة علم السلف وأنهم أصحاب تحرير، لا يطلقون الألفاظ على عواهنها، بل يميزون ويبينون. فلا يقال لفظي بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق، لأن كل من العبارتين تتضمن باطلا ولم يرد فيها كتاب ولا سنة، فيجب الاستفصال والبيان فيثبت ما أثبته النص وينفى ما نفاه النص. قال: ولم يقل قط أحد من أئمة السلف إن أصوات العباد بالقرآن قديمة، لأنها حادثة وقت قراءتهم، فإذا قرأ القارئ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذا الصوت ليس قديما، لأن القديم هو الذي تقدم ولم يسبق، ومقصودهم بالقديم الأزلي، لكن هذا ليس بصحيح، فإن أحدا من السلف لم يقل بهذا، بل أصوات العباد بالقرآن حادثة عند قراءتهم، بل أنكروا على من قال لفظ العبد بالقرآن غير مخلوق. وأما من قال إن المداد قديم، يعني الذي يكتب به القرآن، فهذا من أجهل الناس وأبعدهم عن السنة، لأن هذا معلوم البطلان، لأن هذا معلوم البطلان، فبطلانه واضح وعوار هذا القول بين، فإن المداد حادث بعد أن لم يكن، والمداد هو الحبر الذي يكتب به القرآن. قال رحمه الله: وكذلك من قال ليس القرآن في المصاحف، وإنما في المصاحف مداد وورق أو حكاية وعبارة كما يقوله الكلابية والأشاعرة، فهو مبتدع ضال في هذا الباب، بل القرآن الذي أنزله الله على محمد هو ما بين الدفتين. على هذا تواردت كلمات السلف وبه تم عقدهم ولم يختلف عليه أحد منهم. قال والكلام في المصحف على الوجه الذي يعرفه الناس له خاصة يمتاز بها عن سائر الأشياء. نعم، فلا يمس إلا بطهارة في قول الجمهور، ولا يدخل به حش أو مكان مستقذر، ولا يتوسد ولا يمتهن، كل هذه من الأحكام المتعلقة بالمصحف لا لأوراقه ومداده، إنما لما فيه من كلام الله تعالى. فهذه الخصائص والميز التي خص بهذا الكتاب إنما لأجل ما فيه من كلام الله تعالى، وليس لأجل الأوراق ذاتها أو المداد. فلو أن كتابا كتب على صورة كتابة المصحف وعلى صورة وعلى نفس أوراقه وأخرج بصورة مشابهة للمصحف لم يكتسب خاصية المصحف في أنه لا يمس إلا بطهارة وسائر ما يتعلق به من أحكام، لأن ذلك ليس كلام الله تعالى، لأن ذلك ليس كلام الله جل وعلا، إنما كلامه هو القرآن العظيم الذي ذكره الله تعالى في مثل قوله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. قال رحمه الله وكذلك من زاد على السنة فقال إن ألفاظ العباد وأصواتهم قديمة فهو مبتدع ضال، كمن قال إن الله لا يتكلم بحرف ولا بصوت فإنه أيضا مبتدع منكر للسنة أي ما جاءت به السنة. يقول رحمه الله كذلك من زاد وقال إن المداد قديم فهو ضال، هذا نوع تكرار لما تقدم، كمن قال ليس في المصاحف كلام الله. نعم.
وكذلك من زاد على السنة فقال إن ألفاظ العباد وأصواتهم قديمة فهو مبتدع ضال، كمن قال إن الله لا يتكلم بحرف ولا بصوت فإنه أيضا مبتدع منكر للسنة. وكذلك من زاد وقال إن المداد قديم فهو ضال، كمن قال ليس في المصاحف كلام الله. وأما من زاد على ذلك من الجهال الذين يقولون إن الورق والجلد والوتد وقطعة من الحائط كلام الله، فهو بمنزلة من يقول ما تكلم الله بالقرآن ولا هو كلامه. هذا الغلو من جانب الإثبات يقابل التكذيب من جانب النفي، وكلاهما خارج عن السنة والجماعة. وكذلك إفراد الكلام في النقطة والشكلة بدعة نفيا وإثباتا، وإنما حدثت هذه البدعة من 100 سنة أو أكثر بقليل. فإن من قال إن المداد الذي تنقط به الحروف ويشكل به قديم فهو ضال جاهل، ومن قال إن إعراب حروف القرآن ليس من القرآن فهو ضال مبتدع. بل الواجب أن يقال هذا القرآن العربي هو كلام الله، وقد دخل في ذلك حروفه بإعرابها كما دخلت معانيه، ويقال ما بين اللوحين جميعه كلام الله. فإن كان المصحف منقوطا مشكولا أطلق على ما بين اللوحين جميعه أنه كلام الله، وإن كان غير منقوط ولا مشكول كالمصاحف القديمة التي كتبها الصحابة كان أيضا ما بين اللوحين هو كلام الله. فلا يجوز أن تلقى الفتنة بين المسلمين بأمر محدث ونزاع لفظي لا حقيقة له، ولا يجوز أن يحدث في الدين ما ليس منه.
نعم، هذا تقرير لما تقدم بيان غلو الغالين، وأن هذه المسألة افترق فيها الناس إلى فرقين في الجملة، ظلتا عن الطريق المستقيم، فرقة غلت في الإثبات حتى قالت إن الورق والجلد والوتد كلام الله، وفرقة جفت وعطلت الله تعالى عن صفاته وقالت إن القرآن ليس كلام الله أو أنه كلام الله مخلوق كما تقوله الجهمية والمعتزلة. المقصود بيان الفرق الضالة في هذا، وبيان أن الواجب أن يعتقد أن القرآن كلام الله على أي صفة إن كان تلي أو كتب أو حفظ أو كان مشكولا منقوطا أو ما إلى ذلك من الإحداثات التي جرت، لا أخرج بذلك كله عن أنه كلام الله. ثم قال بعد أن ذكر ما تقدم وكأنه ينبه من كتب إليهم في وجوب الالتزام بالاقتصاد في الكتاب والسنة وعدم الغلو في الإثبات، فلا يجوز أن تلقى الفتنة بين المسلمين بأمر محدث ونزاع لفظي لا حقيقة له، بل يجب كف الفتنة ونفيها، كما لا يجوز أن يحدث في الدين ما ليس منه، فإنه من أحدث في الدين ما ليس منه فقد ابتدع قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث القاسم محمد عن عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بعد هذا فصل متعلق بالبيان ما يجب اعتقاده في كلام الله تعالى، انتقل الشيخ رحمه الله إلى بيان ما يجب اعتقاده في الصحابة والقرابة. الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والقرابة هم آل البيت. يقول رحمه الله:
فصل. وكذلك يجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة والقرابة رضي الله عنهم، فإن الله تعالى أثنى على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم من السابقين والتابعين لهم بإحسان، وأخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه، وذكرهم في آيات من كتابه، مثل قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وفي الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه.
هذا الفصل جعله المؤلف رحمه الله تقرير ما يجب اعتقاده في الصحابة والقرابة، وهذه المسألة مسألة ظل فيها فئام من الناس، فبيان العدل والواجب فيها من المهمات، لا سيما في الزمن أو في البلدان التي يقع فيها غلو في أحد الطرفين. فالصحابة والقرابة كلاهما جاء الحث على احترامه وحفظ حقه، فلا يجوز إهدار حق آل البيت كما لا يجوز إهدار حق الصحبة، بل الواجب حفظ الحقوق لأهلها وإجلال من أجل الله تعالى والرضا عمن رضي الله عنهم من الأصحاب والآل. والذين يجعلون محبة آل البيت سلما للنيل من الصحابة لم يصدقوا في دعواهم، كما أن الذين يجعلون محبة الصحابة سلما للغض من قدر آل البيت لم يصدقوا في دعواهم، بل كمال الاعتقاد وسلامته أن يجمع المؤمن بين محبة الآل وبين محبة الأصحاب، وقلب المؤمن يتسع لمحبة هؤلاء، فمن ضاق صدره عن إحدى الطائفتين فقد ضل ضلالا مبينا، لأنه بخس الحق أهله ووقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: وكذلك يجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة والقرابة. الصحابة جمع صحابي، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، والقرابة هم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتصلون به نسبا، وهم آل علي رضي الله عنه وآل العباس وآل جعفر وآل عقيل، وهم أقاربه من النسب، ومن آل بيته أزواجه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في الآيات التي ذكر فيها الأحكام المتعلقة بالنساء: بل خاطبهن بقول: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن استقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قال في سياق هذه التوجيهات، قال جل وعلا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فنساء النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته بنص القرآن، وآل بيته من أقاربه بينهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عائشة وحديث أم سلمة في حديث الكساء المشهور، ومن رواه هن زوجاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله: اللهم هؤلاء أهل بيتي، لفاطمة وعلي والحسن والحسين، هذا ليس معناه أن من سواهم ليس من أهل البيت، بل هذا بيان أن أحق من وصف بهذا الوصف هم هؤلاء، ولا يعني أن ينتفي ذلك عن غيرهم. ولذلك لما سئل زيد بن أرقم كما سئل الإمام مسلم عن آل البيت قالهم آل علي وآل جعفر وآل العباس وآل عقيل، وهذا في صحيح الإمام مسلم من كلام زيد بن أرقم رضي الله عنه في بيان من هم الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ حقهم في حديث غدير خم، حيث قال أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فلما سئل زيد عن أهل البيت قالهم هؤلاء آل علي وآل العباس وآل جعفر وآل عقيل، وأين هؤلاء في حديث الكساء؟ فإنهم لم يذكروا، لكن أهل العلم يأخذون في الأحكام من مجموع الأحاديث ولا يقتصرون على حديث واحد، فآل البيت هم أقارب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولهم حقوق أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفظها ورعايتها. وسيشير الشيخ رحمه الله في هذا الفصل إلى شيء منها. ابتدأ المؤلف رحمه الله ببيان حق الصحابة، لأن الجناية عليهم من بعض طوائف المسلمين أعظم من الجناية على آل البيت، فإن آل البيت أهل السنة والجماعة، بل غالب الطوائف تجلهم وتقر لهم بالفضل، بخلاف الصحابة فإن طوائف ممن ينتسب إلى الإسلام من أهل القبلة يذمونهم وينالون منهم، بل يكفرون أكثرهم أو يفسقونهم أو يخونونهم، وهذا لا شك أنه انحراف كبير، وهم أكثر من آل البيت. وآل البيت يجتمع فيهم حقان: حق الصحبة في من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وحق القرابة، فلهم حقان. فبدأ بالحق العام الذي يشترك فيه الصحابة مع آل البيت، ثم انتقل الحق الخاص وهم آل البيت، حيث إن لهم حقا خاصا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فآل البيت لهم حق سواء كانوا من الصحابة أو لم يكونوا. يقول رحمه الله: فإن الله تعالى أثنى على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن جملتهم أصحابه من آل بيته. يقول: من السابقين والتابعين السابقين، يعني المتقدمين في الصحبة، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وسائر الصحابة الذين أسلموا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين أسلموا بعد الهجرة وهم على طبقات معروفة مشهورة في فضلهم ومكانتهم. فمن أسلم قبل الفتح ليس كمن أسلم بعده، ومن أسلم قبل الهجرة ليس كمن أسلم بعدها، وهم طبقات لهم منازل ومقامات وفضائل معروفة ومشهورة، فضائل تتعلق بزمان إيمانهم وإسلامهم، وفضائل تتعلق بتقدم صحبتهم، وفضائل تتعلق بأشخاصهم، وفضائل تتعلق ببعض أعمالهم. المهم أن الفضائل في ما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم كثيرة متنوعة مشهورة. يقول رحمه الله: أخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه، أخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه، وذلك في آيات من كتاب. يقول: وذكرهم في آيات من كتاب، مثل قوله: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وهذا فيه تزكيتهم وبيان ما كانوا عليه من الصفات الحميدة التي جمعت الإحسان إلى الخلق والإحسان في عبادة الله تعالى. يقول: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فهذا جمع بين الإحسانين: الإحسان في عبادة الله تعالى، والإحسان في معاملة الخلق. سماهم في وجوههم من أثر السجود: ذلك مثلهم، أي المتقدم، مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغرق، أي أخرج شطأه وهما ينبت، فآزره قوى اشتد وقواه، فاستغلظ حتى قوي، فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار، أي يغيظ بهم أصحاب الزراعات. قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيمة. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مغفرة وأجر عظيمة. وبعض من ينال من الصحابة يقول إن هذه الآية دليل على أنه ليس كل الصحابة موعودين بالفضل من رب العالمين، لأن الله تعالى قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، ومن هنا للتبعيض، وهذا يدل على أن منهم من ليس له هذا الفضل. والذي أجاب به أهل السنة على هذا الافتراء بأن من هنا للبيان وليست للتبعيض، من بيانية وليست تبعيضية، ومن تأتي للبيان كقوله تعالى خلق الإنسان من صلصال، فمن هنا للبيان، وخلق الجان من مارج من نار، هنا من ليست تبعيضية إنما هي بيانية. وهذا كثير في كلام الله تعالى، وهو معروف في لسان العرب أنه تأتي من للتبعيض وتأتي من للبيان. فقوله تعالى منهم أي من الصحابة، فهنا بيان. ولو قلنا بأنه للتبعيض فذلك ليس مدعاة للنيل منهم، إنما هم متفاوتون في درجاتهم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، وهم متفاوتون في أجورهم ومراتبهم كما دلت السنة على ذلك. ففي الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وهذا الكلام موجه إلى بعض الصحابة، فهو موجه إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه وأمثاله في مقابل صحبة من؟ عبد الرحمن بن عوف وأمثاله رضي الله عنهم الذين تقدم إسلامهم وسبق فضلهم. فإذا كان الصحابة على هذا التفاوت فيمكن أن يقال إن هذه الآية في بيان فضل المتقدمين منهم وما لهم من الأجر، وهم متفاوتون في الدرجات والمراتب، لكن ليست هذه الآية دليلا على انتقاصهم أو النيل منهم أو أنهم كفروا أو فسقوا كما يزعمه من يزعمه ممن ظل في باب الصحابة وما يجب اعتقاده فيهم. وقوله وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، الله أكبر، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قوله تعالى فعلم ما في قلوبهم بيان أن هذا الرضا ليس لظاهر العمل، إنما هو رضا من عليم خبير، والعلم هنا أضيف إلى ما في القلوب، فدل ذلك على أن ما في قلوبهم سالم من الشرك، سالم من النفاق، سالم من الفسق، وإلا لما رضي الله تعالى عنهم. وهؤلاء قد بلغوا 1400 رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة التي بايع في ذلك الصلح الذي بايع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحت شجرة، في قوله لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة، منهم أبو بكر ومنهم عمر ومنهم جملة طائفة من الصحابة الذين يقدح فيهم من يقدح ممن انحرف وضل في هذا الباب. قال رحمه الله وفي الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، يحلف النبي صلى الله عليه وسلم بالله لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، يعني لو أنفق تقربا إلى الله تعالى مثل أحد ذهبا، وهذا أنفس المال الذي يملكه الناس في ذلك اليوم، أنفقه وهو قد جمع النفاسة في النوع والكثرة حيث يبلغ مثل أحد ذهبا. وكم في أحد من المثاقيل، وكم في أحد من القدر الكبير الذي لا يعلمه إلا الله تعالى، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، لم يبلغ ما ينفقه أحدهم ملء يديه من الذهب ولا نصف المد من الذهب. تصور هذا القدر، أنسب هذا القدر وهو ملء اليدين من الذهب إلى هذا الجبل العظيم، كم النسبة من حيث القدر والكمية؟ لا نسبة، لا شيء، لا يذكر. ومع هذا فضل هذا المد يفوق فضل الجبل ذهبا، لأن الفضل هنا يعود إلى المنفق وهم الصحابة رضي الله عنهم. وهنا يتبين أن العمل يتفاضل بتفاضل الأشخاص، فالعمل القليل قد يكون زهيدا يسيرا من شخص، لكنه يبلغ عند الله تعالى مبلغا عظيما بالنظر إلى ما قام في قلبه وبالنظر إلى الوصف الذي اتصف به. فالصحابة قام فيهم هذا الفضل والشرف العظيم الذي لا يمكن أن يبلغه أحد من الناس، ولذلك أعراب الصحابة خير من أكبر العباد ممن بعد الصحابة فيما يتعلق بالصحبة وفيما يتعلق بهذا الفضل. أما من حيث العلم فلا شك أن في الأمة بعد الصحابة من فاقوا جماعة كبيرة من الصحابة في العلم والنفع، لكن من حيث فضل الصحبة لم يبلغ مبلغهم أحد ممن لم يدرك هذا الشرف. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم معرفة أقدارهم ومحبتهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.